السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة والأخوات المستمعون عبر شبكة أثير المعلومات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى خاتمة عقد هذا المؤتمر ومسك ختامه في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي سماه الإخوة القائمون على المؤتمر لقاء مفتوحا، حيث نسعد في ختام هذا المؤتمر بلقاء طيب مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وبادئ ببدء، أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى صاحب الفضيلة الذي أجاب الدعوة وحضر في هذا المؤتمر، وأسأل الله تعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. أيها الأحباب، قبل أن نستمع إلى حديث قصير لفضيلة شيخنا الدكتور، ربما لا يتجاوز بعد إذن فضيلته 7 دقائق نظرا لكثرة الأسئلة التي وصلت، أريد أن أنبه إلى أمور. من خلال هذه الأيام التي مرت أو يومي المؤتمر، لا شك أنه مرت بكم العديد من القضايا، وفي ختام هذا المؤتمر كما تعلمون سمينا اللقاء لقاء مفتوحا. ربما تعرض بعض القضايا الطبية الحساسة التي تحتاج إلى تداول، ونحن أسمينا اللقاء لقاء مفتوحا. لا مانع البتة من أن يكون هناك حوار إذا كانت القضية غير واضحة، سواء لي أثناء الطرح أو تحتاج إلى إيضاح في القضايا الطبية الدقيقة التي تطرح من قبل الإخوة الأطباء على فضيلة الشيخ، حتى يستكمل اللقاء رونقه وأهميته بإذن الله. سأدع المجال لكم لمن أراد المداخلة في بعض القضايا والأسئلة، إلا أنني أستبيحكم العذر فقط في كتم أنفاس جوالاتكم قليلاً، لأنها تسبب إزعاجا حقيقة، سواء على البث عن طريق شبكة الإنترنت أو حتى أثناء الحديث. سدد الله الشيخ ووفقه وجزاه عنا خير الجزاء، وجعل ما يقول في ميزان حسناته، ونفعنا وإياكم بما نسمع. أترك المجال لشيخنا في حدود 7 دقائق إذا تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فرصة طيبة هذا اللقاء لإخواننا القائمين على مرفق هام من مرافق الطب.
سأل الله عز وجل
أن يعينهم وأن ينفع بهم وأن يوفقهم. لا شك أن أول شيء يجب على المسلم عنايته بدينه، لأن الدين هو رأس المال الدنيا والآخرة، وذلك لأنه لا نجاة إلا بهذا الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الإسلام جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الاستسلام لله بالتوحيد
والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، وهو دين الأولين والآخرين. إن الدين عند الله الإسلام بهذا المعنى الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا دين الأولين والآخرين ودين جميع الأنبياء والمسلمين من أول الخلق إلى آخرهم. ولكن الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأديان التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام، هذه أركان الإسلام التي يقوم عليها بنيانه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وهناك واجبات وطاعات كثيرة غير هذه الخمسة، فالإسلام دين شامل لكل الطاعات وكل القربات، ولكن هذه الخمسة هي أركان التي يقوم عليها، وبقية الطاعات والقربات مكملات لهذه الأركان. وإلا فالإسلام واسع، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالإسلام شامل، كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى فإنه من الإسلام، وإذا كان كذلك فليعتني المسلم بهذا الإسلام ويحقق أركانه ويأتي بما تيسر له من بقية أوامره، ويتجنب ما يتنافى مع الإسلام ويخالف الإسلام أو ينقص الإسلام، تجنب ما حرم الله وما نهى الله عنه، تجنب المعاصي والمخالفات، لأنها إما أنها تبطل الإسلام أو تنقصه بحسب نوعيتها. فالمسلم يفعل ما شرعه الله سبحانه وتعالى واجبا أو مستحبا، ويترك ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا هو المسلم، مع براءته من كل دين سوى الإسلام، ومن كل من خالف الإسلام ودان بدين آخر، فإن المسلم يتبرأ منه، كما تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه وقومه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، كما في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا هو الإسلام. الإسلام ليس مجرد دعوة أو انتساب، الإسلام لا بد من تحقيقه بالإتيان بأوامره وترك نواهيه، أما مجرد الانتساب ويفعل الإنسان ما يشاء من غير ضوابط شرعية ليس هذا هو الإسلام، وإن كان كثير من الناس على هذا الوصف، لكنهم لا يكونون مسلمين حتى يقيموا الإسلام كما أمر الله سبحانه وتعالى. والإسلام هو صفة المسلم في أي مكان، سواء كان مع المسلمين أو مع غير المسلمين، سواء كان في هذه البلاد أو خارج هذه البلاد أو على أي مكان في الأرض، هو المسلم تمسك بإسلامه ويتميز بإسلامه ولا يساوم عليه أو يتنازل عن شيء منه. أبدا. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يحيينا على الإسلام ويتوفانا على الإسلام. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم. شكر الله لكم شيخنا على هذه الكلمات الطيبة. الحقيقة مجموعة من الأسئلة، لكن يرى أن نجمع كتلة منها من باب طرح أكبر عدد من الأسئلة. الحقيقة مجموعة من الأسئلة في مجملها تشكو من قضية الاختلاط والتعامل مع النساء داخل المستشفيات، وبعضها ربما أرسل قضايا حلها في كتابة أمثالكم من أعضاء هيئة كبار العلماء كالتعاقد مع بعض الممرضين والممرضات الغير مسلمين. هذه قضايا مهمة لعلكم تتحدثون عنها.
لا شك أن المسلم في هذه الحياة يتعرض لفتن وتعرض لمخالفات من الناس، فعليه أنه يتمسك بدينه ويتجنب ما أمكن تجنبه من هذه الفتن ويحافظ على دينه. وإذا وجد مجالا فيه فتنة لدينه وفيه شر يتجنبه إلى مجال آخر أحسن منه. والأعمال كثيرة وواسعة، فإذا ما طاب لك نوع منها تنتقل إلى النوع الآخر، لأنك تراعي دينك ولا تراعي وظيفتك، وإنما تراعي دينك. فأي مكان تحافظ على دينك فلا بأس أن تشارك فيه، أما المكان الذي تضيع فيه شيئا من دينك فهذا لا تقربه، فإن رأس مالك من هذه الحياة هو هذا الدين الذي تلقى الله به. ولكن حسب الاستطاعة والمقدرة، قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الإنسان يفعل ما يستطيع، يتق الله بحسب استطاعته، هذا هو المطلوب من المسلم، والذي لا يستطيعه هذا معفو عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. مجموعة من الأسئلة حول حكم إنقاص عدد الأجنة في الحمل إذا كانوا أكثر من واحد، مثلا 3 أو 4 أو 5 أجنة، فبسبب الأدوية المنشطة يحصل هذا، حيث يقوم بعض الأطباء بإنقاص عدد هؤلاء الأجنة تجنبا لحدوث الإسقاط لكل الأولاد، فيقوم بإسقاط أو قتل 2 إلى 3 لمصلحة واحد منهم في الأسابيع الأولى للحمل، فما الحكم؟
لا يجوز الإقدام على هذا إلا بمشورة أهل العلم، لأن يكتب السؤال ويرسل إلى اللجنة الدائمة إن كان في هذه البلاد، أو إلى هيئة كبار العلماء لينظروا فيه. فلا يجوز الإقدام في التصرف في الحمل الموجود إلا بفتوى من أهل العلم، الجهة إلا بفتوى من الجهة المختصة بالإفتاء والنظر في المشكلات، وهي في هذه البلاد تتمثل باللجنة الدائمة للإفتاء وبهيئة كبار العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. طفل مجهول يرضع من لبن امرأة ولكن ليس من ثديها مباشرة، ولكن بعدد رضعة في يعني وضعها في زجاجة، هل تصبح أما له من الرضاعة؟
نعم، إذا رضع من لبنها، سواء رضع من ثديها مباشرة أو من إناء أو من رضاعة، فإذا تغذى بلبنها بأي وسيلة كان فإنه يكون ابنا لها من الرضاعة. نعم.
يسأل عن حكم إغلاق فلجة الأسنان الأمامية للزينة والتجميل وليس لضرورة العلاج، حيث إنه في بعض الحالات بعد الانتهاء من عملية تقويم الأسنان ترسل المريضة لعمل ما سبق.
نعم، الأسنان تعالج لأمرين: إما لإزالة ضرر وألم فيها، وإما لإزالة تشويه فيها. إذا كان فيها تشويه فإنها تعالج بما يجملها ويزيل التشويه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يتعامل مع مرضى الإيدز عافانا الله وإياكم بعد وفاتهم بالآتي: أولا عدم تسليم المتوفى لأهله، ثانيا قد يصلى عليه في مسجد المستشفى إذا كان في الدوام الصباحي، أما في الفترات الأخرى فإنه لا يصلى عليه، ثالثا يضعون مادة حارقة في القبر، فهل هذا العمل صحيح؟ وأرجو عرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء.
نعم، هذا لا بد يعرض على هيئة كبار العلماء، ولكن الأصل في المسلم أنه يحترم حيا وميتا، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، ولا بد من الصلاة عليه إذا توفى، ولو كان فيه مرض خطير أو فيه مرض معدي لا بد من الصلاة عليه، هذا شيء لا بد منه، هذا حق المسلم على إخوانه المسلمين، وسواء صلي عليه في المستشفى أو في المقبرة أو في المسجد، المهم أنه يصلى عليه، ولا يلزم أنه يصلي عليه عدد كثير من المسلمين، لو صلى عليه جماعة ولو قليلة فإنهم يكفون، لأن هذا من فرض الكفاية الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أما وضع مادة حارقة فلا يجوز، إذا كان في هذا إساءة إلى الميت فلا يجوز هذا. وعلى كل حال هذا إذا كان فيه مشكلات تحتاج إلى دراسة شرعية فيحرر السؤال ويرسل إلى هيئة كبار العلماء. نعم.
يقول: في بعض المستشفيات وفي غرف العمليات يتطلب التعقيم غسل اليدين إلى المرفقين ومن ثم لبس الملابس المعقمة داخل الغرفة.
نعم.
يتطلب الأمر داخل غرفة العمليات التعقيم وهو غسل اليدين إلى المرفقين ومن ثم لبس الملابس المعقمة داخل الغرفة، حيث يكون هناك الطبيب الجراح وطبيب التخدير وفني التخدير ووجود ممرض رجل، فما الحكم في العمل في هذه المستشفيات؟ هذه سائلة فيما يبدو. وما حكم كشف الذراعين في مثل تلك الحالة، خاصة أن بعض الأخوات يعانين من تلك الأوضاع ويحاولن جاهدات ألا يراهن أحد ولكن النظام يمنعهن؟
الأصل في هذا أن النساء يطببهن ويمرضهن نساء من جنسين، والرجال يطببهم ويمرضهم رجال مهما أمكن ذلك، ولا يجوز الاختلاط لما فيه من الفتنة. وإذا جاءت ضرورة تستدعي أن المرأة تساعد الرجال وتكون في الغرفة التي فيها رجال يعالجون المريض، فلتكون متسترة، تضع شيئا يستر بدنها، تلبس شيء عليها يكون ضافيا حسب الإمكان ولا يظهر منها شيء لأنها عورة. نعم.
أحسن الله إليكم. نجد أن في كثير من المستشفيات اشتراط وجود صورة لعمل بطاقة التعريف، فما حكم ذلك بالنسبة للنساء حيث أن الصورة يكون فيها الوجه مكشوف؟
هذا شيء، تصوير المرأة شيء صدر الأمر بمنعه من هيئة كبار العلماء، لأنه لا يجوز تصوير وجه المرأة وتبادله مع الرجال، لأن هذا يحدث فتنة والمرأة فيها فتنة، لا يجوز تصويرها، فلا بد من مراعاة هذا الأمر. هذا صدر فيه قرار وتأكيد من هيئة كبار العلماء بتحريمه. نعم.
أحسن الله عليكم. من أسئلة شبكة المعلومات: هل السقط في أسبوعه 17 من الحمل سواء ولد حيا أو ميتا أو مات بعد دقائق من الولادة أو خرج ميتا، فماذا يفعل به؟ هل يعتبر سقطا في هذه الحالة؟
السقط إذا تم له 4 أشهر فإنه يعامل معاملة الجنازة، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقبرة، لأنه صار إنسانا بعد 4 أشهر تنفخ فيه الروح، يكون إنسانا، سواء مات في بطن أمه سقط ميتا أو ولد ومات بعد الولادة مباشرة له حكم الجنازة. أما إذا كان أقل من 4 أشهر فهذا ليس له حكم الجنازة، يلف في خرقة إذا كان مجرد قطعة لحم لم يبلغ 4 أشهر فهذا يلف في فرقة ويدفن في مكان مناسب ولا يلزم أن يدفن في المقبرة. نعم.
السلام عليكم. هذه أحد الأخوات تعمل في مجال التشريح، تقول بأنها طالبة بالطب الشرعي وفي قسم التشريح كان لابد من مسك المشرب. تقول سمعت في مادة أخلاقيات الطبيب المسلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كسر العظم أو كسر عظم الإنسان حيا ككسره ميتا، ولهذا امتنعت عن التشريح مما أدى كتبت هكذا إلى خسف درجات بأسلوب التشريح على أن التشريح العملي كما تذكر. تقول ليس له فيما يبدو داعي أو فائدة، نقوم بتشريح جثث خالية من الدم، ولهذا فطبيعتها تختلف بغض النظر عن أن هناك كتب كثيرة بالصور الحقيقية. وتعفف العلماء عن التشريح رغم أنهم برعوا، فلماذا لا يقوم علماؤنا بإصدار فتوى حيال هذا الأمر؟
صادر فتوى وقرار من هيئة كبار العلماء في مسألة التشريح مفصل، فلو طلبتم صورة منه أعطوكم منه. وجثة المسلم لا يجوز العبث فيها والتشريح وتكسير عظامه، قوله صلى الله عليه وسلم حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، قال عليه الصلاة والسلام كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا، المسلم يحترم. نعم.
صلى الله عليكم. مسألة كثيرة الحقيقة في الضبط لمسألة العمليات التجميلية، كيف أعرف الضابط أن هذه العملية عملية تجميلية أو ليست تجميلية أو تحسينية، كاعوجاج الأنف وكبر حجم الأذنين، إزالة الشحم الزائد ونحو ذلك، هل هناك ضابط لمعرفتها؟
نعم هناك ضابط، إذا كان الإنسان فيه تشويه يشينه عند الناس فلا مانع أن يزال هذا التشويه ويعالج، أما إذا كان سويا وليس فيه تشويه فإنه لا يعبث به. نعم.
ما حكم نظر المسؤول عن التوعية الدينية إلى وجه الممرضة كي يتعرف على التزامها بعدم التجمل، خاصة أن هذا العمل من اختصاصه، وكذلك عند دعوتهن وإهدائهن بعض الأشرطة والكتيبات، هل يجوز له هذا؟
إذا رأى من امرأة عدم الالتزام فإنه يؤدي واجبه في منعها إذا رأى منها، أما أنه يتتبع النساء وينظر في وجوههن فهذا ليس بمطلوب ولا يجوز له هذا، لكن لو رأى شيئا ظاهرا بينا فإنه يمنعه، أما الشيء الخفي والشيء الذي لا يرى إلا بعد النظر الدقيق هذا ليس مكلفا في هذا. نعم.
أحسن الله عليكم. حكم زراعة الشعر بالنسبة للرجال والنساء
إذا احتاج إلى هذا، وهناك زراعة شعر عادي معروف، إنما الممنوع الوصل، أن يؤتى بشعر أجنبي ويوصل بشعر الإنسان شعر المرأة، هذا هو قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. أما إذا كان إنسان محتاج إلى الشعر وهناك زراعة شعر عادي فلا بأس بذلك، لأن هذا من باب العلاج وليس من باب الوصل. نعم.
إذا أخذوا من شعره أحسن الله عليك من شيء جزء في رأسه ثم وصلوه بجزء آخر في مكان آخر،
إذا كان ينغرس في جسمه وينبت شعر يعني كالعادي لا بأس بذلك، هذا من باب العلاج من شعره هو ما أخذ لا بأس. نعم.
ومن شعر آخر مثلا من شعر غيره مثلا قاموا بزراعته في أجزاء من صلعة كاملة ليس وصلا،
إذا كان مثل ما ذكرنا إذا كان يزرع زراعة وينبت في الجلد ويزيل التشويه لا مانع من ذلك. نعم.
أيضا بالنسبة للأسنان زراعة الأسنان المصابين بالحوادث،
نعم لا بأس بزراعة الأسنان للحاجة إلى ذلك، لا بأس بزراعة الأسنان إذا احتاج إلى ذلك لما فيه من إزالة الضرر. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم نصف من تكون لديهم صفات وراثية قد تؤدي إلى إنجابهم أطفال مصابين بأمراض خطيرة، فننصحهم بعدم الزواج أو فسخ العقد قبل الدخلة؟
لا نتدخل في هذه الأمور، لو طبقنا هذا لا حصل عند الناس شكوك ووساوس تعرقل الزواج، ولكن الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا ظهرت حالة خاصة تستدعي النظر والعلاج تعالج، أما أننا نعرقل الزواج ونحدث الأوهام عند الناس والشكوك وأن هذا فيه وراثي وفيه كذا، فهذا ليس، هذا مضرة ليس فيه مصلحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أنا أعمل، أخت تقول بأنها تعمل طبيبة في المستشفى، وفي يتم في القسم اجتماعات أسبوعين بشكل دوري، وقد تقوم طبيبة بتقديم محاضرة للأطباء، فهل يجوز ذلك؟
امرأة تحاضر أمام الرجال
أو تقدم للضيف،
أو تقدم للضيف، اشترط أن تكون محجبة أولا، لا حاجة إلى المرأة، يكون رجل بدلها، يقدم بدلها رجل، لكن لو قدر إن ما في رجل يؤدي هذا العمل فإنها تتحجب تحجبا كاملا، ولا مانع إنها تقوم بالتقديم أو بالمحاضرة مع الحجاب. نعم.
أحسن الله إليكم. كثيرا ما أتردد على المستشفيات، والمصيبة أنني أرى منكرات كثيرة لا أستطيع الإنكار، إما حياء أو خوفا أو غير ذلك، فهل أكون آثما مع العلم أنني أتضايق كثيرا؟ هذا السؤال وصل عبر شبكة المعلومات.
الذي في علمي أن كونت الآن في وزارة الصحة وفي المستشفيات إدارة للتوعية الدينية، للتوعية الدينية، فإذا رأيت شيئا من هذه المنكرات فإنك تبلغ هذه الهيئة لتقوم بالواجب. نعم.
صلى الله عليكم. نصيحة حقيقة لبعض الأخوات اللواتي ربما يرتدن المستشفيات ويسببن الفتنة والأذى، سواء للطبيب أو العمال العاملين في المستشفيات أو حتى
نعم.
الرجال المراجعين.
نعم.
بعض الأخوات اللواتي يراجعن المستشفيات ولا يلتزمن بالحجاب الشرعي، خصوصا معنا مستمعين كثر عبر شبكة المعلومات.
نعم، هذا كما ذكرنا، ما دام والحمد لله أنه وجدت إدارة للشؤون الدينية في المستشفيات فإنها تبلغ بكل المخالفات التي تحصل هنا وهناك، ليحصل التعاون على إزالة هذه المظاهر أو هذه الظواهر المخالفة. نعم.
يسأل بعض الأطباء عن الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، من 7 إلى 10 سنوات، أثناء الوفاة هل يجرى عليهم ما يجرى على البالغين من التوجيه للقبلة وغير ذلك؟
نعم، إذا كان طفل ولو كان صغيرا، فإنه إذا نزل به الموت يوجه إلى القبلة ولو كان صغيرا، لأنه له أحكام المسلمين. نعم.
صلى الله عليكم. يقول أنا أعمل وأحيانا في بعض المستشفيات ليلا، في موقع من المستشفى يكون الموقع ضيقا كغرفة صغيرة، وقد لا يكون معي إلا امرأة ممرضة، فما العمل في مثل هذه الحالة رغم أن هذا المكتب هو الذي يؤدي فيه العمل؟
قلنا في سؤال سبق أن المرأة تكون مع النساء وتعالج النساء وتمرض النساء، ويكون مع الرجال رجال من الأطباء ومن الممرضين، والحمد لله الآن هذا ممكن جدا لتوفر الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات، بس إنما هذا يستدعي حسن تنظيم وعناية. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول قد تواجهني مسألة في استخدام غير المسلمين، وهي الكفاءة في العمل، فقد يجد الإنسان الكفاءة في غير المسلم كالممرضات وغيرهم أكثر من المسلمين، فهل هذا يجيز لي كمسؤول عن استخدام الممرضات أن أستخدم غير المسلمات بحجة وجود الكفاءة عندهن أكثر من المسلمات؟
لا، هذا لا يجوز، ما دام فيه مسلمات ولو كانت كفاءتهن غير تامة 100% فلا يجوز استخدام الكافرات، لأن المسلمات يقومن بهذا، وإذا كان عندهن نقص في الكفاءة فإنها تكمل بالممارسة والتعليم. نعم.
امرأة حملت وهي في الشهر الأول، ولكن حدث طلاق بينها وبين زوجها، هي تسأل الآن تقول لو أسقطت الجنين فماذا علي، مع العلم أن عمره شهر ونصف؟
لا يجوز إسقاط الجنين ما دام أنه علم الحمل ووجد الحمل، فإنه لا يسقط بل يترك ولا يتعرض له. نعم.
هل يجوز اشتراك غير المسلمين في المسابقات الدينية التي تقوم بها إدارات التوعية الدينية بالمستشفيات بهدف دعوتهم للإسلام؟
إذا كان يرجى إسلامهم فلا بأس بذلك. لأن هذا من وسائل الدعوة. إذا كان يرجع إسلامهم ويحصل بهذا تأليف لهم على الإسلام فلا مانع من ذلك. نعم.
إذا كان في بعضها أسئلة عن القرآن ونزع عليهم معاني
إذا
القرآن.
كان تلاوة قرآن لا الكافر لا يمكن
معاني القرآن تنزع عليهم
من تلاوة القرآن ولا يمكن من المصحف. أما أنه يعطى تفسير معاني القرآن أو ترجمة معاني القرآن فلا مانع من ذلك. نعم.
أردت أن أعلم ما الحكم في النظر إلى وجه المرأة حيث أنني أتدرب في المستشفى وتأتي المسؤولة وتشرح لي، فهل إذا نظرت إلى وجهها أكون آثما لمجرد النظر؟
نعم، إذا قصدت النظر تكون آثما، وكشف وجهها عندك هذا من المنكر. والتعلم تعلم على غير المرأة، تجد من الرجال والأطباء ما يحصل به المقصود. نعم.
إجراء بعض العمليات لتكبير ثدي المرأة وقد انتشرت مع الأسف في كثير من المراكز الطبية الآن، هل هذا جائز؟
هذا يدخل ضمن ما سبق في أنه إذا كان هذا لعلاج وحاجة مرضية لا بأس، أما إذا كان من باب العبث ومن باب ولا حاجة إليه إنه لا يجوز مثل هذا، إنما هذا بقدر الضرورة أو الحاجة على الأقل. نعم.
يتصور شيخ حسن الله عليك أن يكون تكبير الثدي لحاجة، ممكن هذا يحصل؟
يمكن ثديها صغير وتحتاج إلى أنه يكون كثدي النساء المعتاد فيعالج حتى يكون كثدي النساء المعتاد. نعم.
فتاة تبلغ من العمر
أو يكون كبير ويعالج حتى يصغر ويخف عليها، يمكن هذا. نعم.
أحسن الله عليكم. فتاة تبلغ من العمر 21 سنة وتعاني من بثور وتشوهات في وجهها بسبب حب الشباب، وهناك العديد من الأطباء والطبيبات يدعون علاج هذه المشكلة. تقول العديد من صديقاتي ذهبنا وصرفنا مبالغ كبيرة ولم يستفدنا شيئا. المشهور الآن في الساحة ذكرت الطبيب المشهور قد استفاد الكثير من هذين الطبيبين، هل يجوز لي الذهاب إلى أحدهما خصوصا أن هذا يتطلب كشف كامل الوجه ولا أعرف طبيبة مسلمة برزت في هذا المجال ويوجد متخصصات في هذا المجال ولكن لا أعرف أحدا استفاد منهن كما تقول؟
القاعدة في هذا أنه لا يجوز أن تعالج المرأة عند الرجل ولا الرجل عند المرأة إلا في حالة الضرورة. فإذا كان هناك ضرورة ولا هناك طبيب مختص من المسلمين تعالج عنده هذه الضرورة فيعالج عند الكافر لأجل الضرر. والله جل وعلا يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز علاج المرأة عند الرجل والعكس. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل يقول عن حكم تقويم الأسنان تحريك وهل إغلاق فتحات بينها وليس للفلج أو إصلاح بروز أو ازدحام للأسنان حتى لو كان لأجل تحسين المظهر، مع العلم أن ما يراه المريض منظرا مشوها قد يراه غيره ليس كذلك، فمن يقرر مثل هذا الأمر أن هذا هو لحاجة؟
يقرر هذا الأمر إذا كانت الأسنان مخالفة لما عليها الأسنان السليمة عند الآخرين. فإذا كانت الأسنان عند هذا الإنسان مخالفة لما عليه الأسنان عند الناس فإن هذا النقص يعالج. أما إذا كان ليس فيه شيء يلفت النظر وإنما هي أسنان معتادة كأسنان الآخرين فلا حاجة إلى التدخل في هذا الأمر. نعم.
صلى الله عليكم. المؤتمر عنوانه هو الطب والدعوة قرينان، وهو موجه أيضا لقلة كبيرة من الأطباء الذين يحملون هم هذا الدين بحمد الله. أسئلة كثيرة وردت حول هذا الموضوع، ما هو المنهج السليم للطبيب المسلم كي يقوم بدوره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أوساط المستشفيات والتخفيف من هذه المنكرات الموجودة؟
نعم، الطبيب المسلم مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى في أن يقوم بما يستطيع من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن، وأمامه مجال رحب في هذا الأمر ويؤجر على ذلك أجرا عظيما. فعليه أنه يقوم بما يستطيع من الدعوة إلى الله والبيان والتذكير وموعظة المخالف وترغيب الترغيب في التوبة والترغيب في إصلاح الخلل، فيقوم بحسب ما يستطيع، وإذا كان لا يستطيع أن يقوم بشيء فيبلغ، يبلغ من يستطيع من أهل العلم ومن المسؤولين، ومن يبلغ عن ما يراه من المخالفات، وفي هذا التعاون على البر والتقوى. نعم.
يقول لي قريب الآن منوم في مستشفى الحرس الوطني، يعاني من تليف كامل بالكبد ومحتاج فورا إلى زراعة كبد، ولا يوجد حتى الآن متبرع حي واحتمال ضعيف الحصول على كبد من متوفى دماغيا، هل يجوز شراء جزء من كبد حي خصوصا إذا كانت حياة المريض في خطر؟ ألا يكون هذا يا فضيلة الشيخ من الضرورات التي تبيح المحظورات؟
نعم، إذا وجد من يبذل هذا وهذا الشخص مضطر، ووجد من يبذل شيء لإنقاذه، فهذا من باب الضرورة لا بأس به، ولو دفع شيئا من المال، لأن هذا من إنقاذ المضطر. نعم.
السقط في الأسبوع 18 هل عليه عقيقة أو له عقيقة؟
نعم، إذا تم 4 أشهر أخذ أحكام الإنسان، ومن ذلك العقيق يعق عنه ويسمى. نعم.
أحسن الله إليكم. الحكم في العمليات الجراحية لتغيير شكل الفكين السفلي أو العلوي من أجل تحسين المظهر، هل هو داخل في عدم الضرورة يكون من الترف؟
نعم، داخل في التجميل، فإذا كان فيه تشويه ويحتاج إلى عملية ليعاد الفك كما كان عند الآخرين السليمين ولا يبقى فيه شيء من التشويه، فهذا شيء لا بأس به، هذا من العلاج. نعم.
أحسن الله عليكم. بالنسبة للقراءة على المريض الرقية الشرعية، يقول هل يكتفى فقط بوضع يده أم لا بد من النفث أثناء القراءة؟
نعم، النفث لا بد منه، ما تكون رقية إلا مع النفث على محل الألم، وإذا مسحه بيده فهذا أحسن، وإذا اكتفى بالنفث عليه فلا بأس، يكفي هذا. عندنا شيئان، النفث والمسح، النفث هذا هو الأصل، لا بد من النفث، وأما المسح باليد أو وضع اليد على مكان الألم فهذا مكمل، إذا حصل فهو أحسن، وإذا لم يحصل فليس بلازم، وتكفي الرقية بدونه. نعم.
يسأل عن علامات الاحتضار الثابتة في السنة، هل أي حالة حرجة خطيرة نتعامل معها كحالة احتضار ونقوم بتلقين المريض عندها؟ نسأل الله تعالى يرحمنا وإياكم في تلك اللحظة.
مسألة الاحتضار هذه يعرفها الأطباء، يعرفون المحتضر من غير المحتضر، فإذا رأوا من مريض علامات الموت فإنهم يقومون بما يلزم من توجيهه إلى القبلة وتلقينه الشهادتين. نعم.
أيضا أسئلة كثيرة الحقيقة عن إزالة الملابس الداخلية أثناء إجراء العمليات الجراحية رغم عدم الحاجة إلى ذلك، هذه القضية قضية الشيخ أثيرت كثيرا في الصحف وكتب عنها العديد من أنها غير لازمة من الناحية الطبية، بل كتب أطباء كثر حول هذا الموضوع أن القضية لا تحتاج أحيانا إلى إزالة بعض الملابس الداخلية، ما الحكم خصوصا معنا بعض الأطباء ربما يشارك في هذا الموضوع إذا كان صحيح؟
الأصل وجوب ستر العورة، الأصل شرعا وجوب ستر العورة إلا إذا احتاج إلى كشفها للعلاج فيكشف قدر الحاجة فقط، أما إذا لم يحتج إلى ذلك فإنه يجب بقاء ما يسترها من الملابس الداخلية أو غيرها. نعم.
إذا أحد من الإخوة عنده مشاركة معنا فربما في مانع يا إخوان إذا كان هناك مداخلة معينة لقضية ربما لم نتطرق إليها. الحقيقة هذا سؤال عن سفر المرأة في الحالات التالية، يقول مجموعة من النساء في رحلة داخلية لمدة ساعة إلى ساعتين مع توفر محرم يستقبلهم في المطار ومحرم يوصلهم إلى المطار، أو مجموعة من الطبيبات في رحلة داخلية أيضا لمدة ساعة إلى ساعتين مع توفر جهة رسمية تستقبلهم في المطار وتذهب بهم إلى سكن رسمي خاص بالمستشفى ومع رفقة آمنة مثل سفر الطبيبة مع صديقاتها التي تسافر مع محرمها المعروف بصلاحها.
نقول كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وهذا حديث عام إلى أن تقوم الساعة، فلا يجوز للمرأة أن تسافر لا بطائرة ولا بسيارة ولا على جمل إلا مع ذي محرم. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكون محرمها يوديها المطار والمحرم الآخر يستقبلها في المطار الآخر هذا لا يكفي، لأنه يعرض لها شيء في أثناء الرحلة، يعرض لها مرض، يعرض لها شيء، من الذي يتولاها؟ أيضا الطائرة يعرض لها شيء، ربما لا تذهب إلى المطار الذي فيه محرمها وينتظرها، يعرض لها شيء وتغير الرحلة ومسار الرحلة. فإذا نزلت في بلد ليس فيه محرمها الذي ينتظرها، وهذا يحصل كثيرا، ماذا يحصل عليها من الضرر؟ نعم
الله. صلى الله عليك. نحن اتفقنا على كتم أصوات أنفاس الجوالات إذا تكرمت. كأني بأحد الإخوة يريد المشاركة، تفضل. نسمع قد يكون بدونه.
لا ما شاء الله.
سؤال فضيلة الشيخ حول التسليم، حول التسليم فضيلة.
النقطة الأولى يعني طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينها الله جل وعلا بقوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فذكر على أن المخالف له ثلاث حالات، كل حالة لها علاج. الحالة الأولى إذا كان مخطئا ولا يدري عن خطئه، ولو بين له لا قبل النصيحة، فهذا يكفي فيه أنه يبين له بالرفق بالحكمة بالرفق واللين، لأنه لا يقصد المخالفة وإنما وقع في الخطأ من غير قصد، فهذا يكفي فيه أنك تبين له فيما بينك وبينه. الحالة الثانية قد يكون أنه في الأول مخطئ، لكن إذا بينت له ما يمتثل على طول، أو يتكاسل عن القبول، أو يتأخر عن القبول، هذا يحتاج إلى موعظة، إلى موعظة بأن تخوفه بالله في أنه قد تبين له الخطأ وتبين له الحق، فيجب عليه المبادرة بالقبول ولا يجوز له التأخير. الحالة الثالثة إذا تبين له الحق ولم يقبله وجاء بشبهات ليبرر ما هو عليه ويصحح ما هو عليه ويخطي الذي وعظه، فهذا يحتاج إلى جدال، فيجادل بالتي هي أحسن، بأن تدفع شبهاته وترد شبهاته بالأدلة الشرعية. ولكن هذه المرحلة الأخيرة لا يستطيعها إلا أهل العلم، مسألة الجدال لا يستطيعها إلا أهل العلم الذين يستطيعون رد الشبه وبيان الأدلة الخاطئة والأدلة الصحيحة. أما التزكية، تزكية النفس، فلا تجوز من باب المدح، يمدح الإنسان نفسه أو يراه أنه أحسن من الناس، هذا لا يجوز. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. أما تزكية النفس بالطاعة هذا مطلوب، قال تعالى: قد أفلح، وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، أي زكاها بالطاعة والإيمان، هذا مطلوب. نعم.
إذا تكرمتم، هذه سيارة كروسيدا ألف دال نون 244، ليست للبيع طبعا لكنها أغلقت الطريق، صاحبها تفضل بإخراجها.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. عندي سؤالين يا شيخ لو تكرمت. السؤال الأول عن أحيانا يتم التنسيق مع بعض الدعاة في مكاتب الجاليات لإقام محاضرات على النساء غير المسلمات، وتكون المحاضرة مباشرة ليست عن طريق دائرة تلفزيونية، مع التزام النساء غير المسلمات بالحجاب الشرعي ما عدا كشف الوجه، فهل في هذا حرج؟
نعم في هذا حرج، وهناك داعيات من النساء وهن كثيرات ومتخرجات من كلية الشريعة وأصول الدين والكليات الشرعية وكلية الدعوة كثير والحمد لله متوفرات، فإذا احتاج إلى محاضرة عند النساء فيطلب من إحدى الداعيات الخريجات أن تقوم بها، ولا يقوم بها رجل إلا إذا كنا محجبات ساترات لوجوههن. نعم.
القصد دعاه بلغات النساء كاللغة الفلبينية أو اللغة الهندية، ولا يوجد داعيات بهذه اللغة متخصصات، والداعية نفسه يرى بجواز كشف الوجه مثلا كحكم فقهي يعني.
الآن فيه الشبكة المغلقة، بإمكان الرجل أنه يدعو إلى الله وعن طريق الشبكة وتسمع النساء ولا يراهن الرجل، إنما يدعوهن بواسطة مكبر الصوت وبواسطة الوسائل الحديثة الآن التي تستعمل في الجامعات. نعم.
أحسن الله إليك.
الثاني لو تكرمت. أحسن الله إليك شيخ. الآن كثر وظهر في الأونة الأخيرة وجود أنغام الموسيقى في الجوالات، وكثير ما تكون في أوقات الصلاة تعمل، فهل هذا ينقص من أجل الصلاة أو يبطلها؟
نعم، الإنسان إذا جاء للصلاة يغلق الجوال لئلا يشغله عن صلاته ويشغل المصلين الآخرين، إذا جاء إلى الصلاة يغلق الجوال ولا يتركه يشوش عليه وعلى المصلين، هذه ناحية. ناحية الثانية النغمات الموسيقية هذه بالإمكان إزالتها، يروح يذهب إلى المحلات بيع الجوالات أو بيع أجهزة الجوال وهم يستطيعون يغيرون النغمات ويجعلون مجرد منبه، صوت منبه بدون تنغيم. نعم.
السلام عليكم. هذا سؤال وحقيقة أنه إشكالية كبيرة ترد كثيرا من بعض العاملين في مجال الصيدلة، حيث يقومون بأخذ مجموعة من الأدوية وإبر الأنسولين والمطهرات ونحو ذلك لحاجة بعض المرضى دون وصفة طبية لعلمهم بحاجتهم، وربما أخذ هذه الأدوية لبعض أقاربه الفقراء، فهل يجوز هذا؟
الأدوية التي تصرف من المستشفيات للمرضى لا يجوز لأحد أن يأخذ منها إلا بأمر رسمي، ولا يجوز أن يأخذ منها لنفسه أو لأهله أو لصديقه إلا بأمر رسمي وأمر من الطبيب المختص، لأنها جعلت للمحتاجين. نعم.
أحسن الله إليكم. يوجد في بعض المستشفيات في قسم الولادة طبيب يقوم بتوليد النساء، وهذا يتطلب كشف العورة أمام هذا الطبيب، مع أنه لا يوجد محرم أو لا يسمح بدخول محرم مع هذه المرأة. هذا سؤال. سؤال آخر يسأل عن جواز دخول الرجل مع زوجته في غرفة الولادة مع وجود ممرضة أو ممرضتين.
هذه قضية مشكلة، مسألة التوليد، ولا يجوز للرجل أنه يكشف عورة المرأة ويتولى توليدها، وفيه طبيبات يقومن بهذا العمل. الواجب أن يكون هناك من النساء من يولدن النساء، ولكن لو قدر ما فيه متخصصة والمسألة مسألة ضرورة يعني على المرأة خطر تحتاج إلى الطبيب، فهذه حالة ضرورة بقدرها فيولدها بقدر الضرورة فقط، لكن يجب الترتيب لمثل هذا الأمر لا سيما عند المسلمين، يجب عليهم أن يرتبوا هذه الأمور، يجعلوا من النساء من يتولى أمور النساء في الولادة وغيرها، ويجعلوا من الرجال من يتولى أمور الرجال. الأمر يحتاج إلى اهتمام، ولا نمشي على خط الكفار ونظام الكفار، الواجب أن نمشي على نظام الإسلام في هذه الأمور. وهذا بإمكاننا والحمد لله، وقد توفرت الكفاءات من الجنسين، لكن الأمر يحتاج إلى اهتمام من المسؤولين في هذا الأمر. نعم.
أشكل الحقيقة الموضوع، وردتني أسئلة كثيرة حول قولكم أنه يجوز للمرأة أن تقدم المحاضرة للرجل إذا كانت محجبة. كثير من الأسئلة يقول ما معنى محجبة؟ هل تجلس بجواره؟ كيف تكون محجبة وتتكلم؟
الآن قلنا لكم الشبكة هذه المغلقة حصل فيها حل للمشكلة، فتكون من وراء الشبكة وتلقي المحاضرة. نعم.
يعني المقصود أن تكون محجبة ليست مع الرجال،
محجبة بالستائر والأستار. نعم. نعم.
أرجو الحقيقة أن تكون الأسئلة في حدود موضوعنا، يعني لا نخرج عن المواضيع الطبية إذا تكرمت لأهمية الموضوع.
يا شيخ صلى الله عليه وسلم، يبدو المسألة تقصد في مرور الصباح للأطباء في داخل الأقسام، أحيانا تحتاج الطبيبة أن تقف أمام الأطباء وتشرح لهم حالة المريض الذي تم إدخاله في البارحة، فتقف أمام الأطباء وتشرح لهم عن الحالة وكيف تم دخولها وكيف الحالة المرضية لها، هل يجوز ذلك يا شيخ؟
تقف وهي متسترة، تقف وهي متسترة ساترة لوجهها وكفيها وجميع جسمها وتبين لهم عند الحالة. نعم.
طيب يا شيخ عفوا، سؤال آخر بالنسبة لبعض الأقسام يا شيخ المغلقة، مثل الأقسام المختبر أو الصيدلية أو أقسام العمليات في داخل العمليات، هناك وجود فنيات وفنيين اختراب داخل هذه الأقسام المغلقة، نصيحتك يا شيخ لأولئك الذين يعملون في هذه الأقسام؟
نصيحتي للمسؤولين أنهم ينظمون الأمور وينظمون شؤون النساء وشؤون الرجال ويهتمون بهذا الأمر، فلو حصل اهتمام لزالت المشكلة، لكن إذا كان المسؤول ما يهتم بهذا الأمر فإن الأمر يقع فيه خلط، يقع فيه خلط كثير وإشكال كثير بسبب إهمال المسؤول عن ترتيب هذه التخصصات وهذه الأعمال. فالواجب على المسؤولين في المستشفيات أن يتقوا الله عز وجل في تنظيم هذه الأمور، ويجعلون للنساء مجالا مع النساء وللرجال مجالا مع الرجال، وهذا ليس بالصعب عليهم. نعم.
صلى الله عليكم، بالنسبة للتعامل مع بعض العاملين غير المسلمين في المستشفيات خصوصا أثناء المرور وإلقاء السلام على الخليط المسلم وغير المسلم وتهنئة بعضهم لبعض المناسبات كالترقيات أو النقل أو نحو ذلك أو بعض مناسباتهم الخاصة؟
نعم، مسألة إذا كان المجلس أو الدائرة أو الغرفة فيها مسلمون وغير مسلمين يسلم بنية قصد المسلمين الموجودين فيها، إذا كان المكان فيه مسلم وغير مسلم يسلم بنية المسلم، أما إذا كان ليس فيه إلا كفار فلا يبدأهم بالسلام، لكن لو سلموهم عليه يرد عليه، قوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. نعم.
نحن هذه المرة لم نقصد الحقيقة، هذا الرجل أشر أكثر من مرة لكن الميكروفون معك، تفضل تفضل المفروض أنك أمسكت.
بسم الله الرحمن الرحيم، أريد الشيخ نسأل الله أن ينفق نياته وتقنياته من هذه الورضة، كثير من الأخوة يحتاجون إلى تدريب الطلاب والطالبات في الكلية الطبية، وقد يكون من هؤلاء الطلاب
الطبية.
نعم.
أحيانا طبعا فيها داخل الأقسام وأحيانا في العيادات نفسها، وقد يكون هؤلاء الطلاب والطالبات منهم ليسوا على مستوى معين من السمت أو من الخلق أو حتى بعض الأخوات يكون متدرجات وبناء نوع الزينة، فإما أننا ننكر عليهم مباشرة فيصير نوع من الجفوة، وقد يكون هناك نوع من النفور من هذا الأخ الذي يقوم بهذا الأمر، أو أن يتلفظ معهم لسبيل دعوتهم وهدايتهم أو نصحهم، ما يقرر بهذا المسألة شيخ من ناحية أنه يكون عندك مدربين تحتدك وأنت تحتاج أن تدعوهم ونفس القضية عندهم مخالفات شرعية فتقع بين الحرج في هذا الأمر؟ جزاك الله خير.
الأمور تحتاج إلى علاج الأصول قبل الفروع، ونحن قلنا أنه يجب على المسؤولين أنهم ينظمون هذه الأمور على موجب الشرع، يجعلون مجال النساء طالبات أو طبيبات أو ممرضات، يجعلون مجال النساء للنساء خاص ويجعلون مجال الرجال للرجال، أطباء أو دارسون أو ممرضون يجعلون مجال الرجال للرجال، وهذا بإمكانهم وليس فيه عسر وليس فيه مشقة، لكن يحتاج إلى اهتمام. أما إن المسؤولين يخلطون الناس ثم يجي اللي فيه خير ويحاول، هذا ما يستطاع، ما تستطيع أن تصلح إذا كان الأصل ما هو مهتم به ولا. فالواجب من الأصل على المسؤولين أنهم يتقوا الله عز وجل وأن ينظموا هذه الأمور، وهذا ممكن في مستشفياتنا وفي كليات الطب وغيرها، وكم كتب لهم في المناصحة وطلب هذا الأمر، لكن نرجو الله أن يهديهم. ولعله بعد إحداث هذا الجهاز الديني في وزارة الصحة وفي المستشفيات يكون له آثار حميدة إن شاء الله. نعم
فضل يا
شيخ. أحسن الله إليك، ما حكم السماح لمجموعة من الممرضات المسلمات بالذهاب إلى العمرة وللمدينة للزيارة بدون محارم؟
هذا كما ذكرنا لازم من المحرم، لازم من المرأة يكون معها محرمها.
هم يحتجون مذهب الحنابلة،
هي تريد العبادة والخير، وإذا سافرت بدون محرم فقد فعلت محرما، فلا ترتكب شيئا محرما لأجل أداء سنة أو فضيلة من الفضائل. حتى الفرض، فرض الحج، لا يجوز له تسافر بدون محرم، وإذا لم تجد محرما فإنها تنتظر حتى يتوفر المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد الغزو مع الجند، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة، فقال ارجع فحج مع امرأتك، أرجعه من الغزو والجهاد في سبيل الله إلى الحج مع امرأته. هذا أمر لا يجوز الاستهانة به، ويقال هي راحت مع جماعة من النساء، راحت مع طائرة، راحت مع ناس موثوقين، هذا كله خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم نعم، امنع من تستطيع منعه، واللي ما تستطيع معه منعه ينصح ونصيحة. نعم نعم.
الأسئلة الحقيقة عن وضع تراب التيمم داخل كيس في قماش بحيث يضرب باليد فيخرج منه الغبار حتى يحفظ من التلوث داخل المستشفيات.
إذا كان إذا ضرب في داخل الكيس يخرج منه غبار يكفي هذا، يكفي هذا، المهم خروج الغبار. نعم
تفضل يا تفضل.
تفضل الشيخ أحسن الله إليك، أحيانا يتم خلال موسم الحج تفويج المرضى في سيارات إسعاف من عرفات إلى مكة مباشرة دون المرور بمزدلفة، فما حكم هذا؟ خوفا على المرضى، أحيانا قد تتعطل سيارة إسعاف في الزحام مثلا، قد يتأثر المرضى من هذا الازدحام، ما حكم هذا العمل؟
المريض إذا احتاج إلى نقله، إذا احتاج إلى نقله إلى المستشفى يسقط عنه المبيت بمزدلفة، يسقط المبيت مزدلفة عن المريض الذي يحتاج إلى نقل للمستشفى. نعم
إيه، هذا سؤال حقيقة ما استغربه، لكن كما ذكرت الأخت تذكر في كلية العلوم الطبية قسم العلاج الطبيعي، تقول في إحدى المحاضرات العملية يطلب منا لبس البنطال لمشاهدة عضلات الساقين والفخذين وعمل بعض التمرينات لإتقان العمل ومعرفة معالجة المرضى، فما الحكم؟
عند الرجال لا يجوز هذا، أما بين النساء لأجل التعلم فقد يكون، إذا صح السؤال وصح الخبر، قد يكون بين النساء لأجل التعلم، قد يكون أنه يتسامح فيه، أما عند الرجال فلا يجوز للمرأة أن تعمل هذا العمل. نعم.
قد يكون هناك أنواع عدة من المعدن الذي يستخدم في تركيبات الأسنان، بعضها يحوي الذهب وبعضها لا يحوي، علما بأن المعدن الذي يحوي الذهب أفضل من ناحية طول العمر المفترض وسيولة المعادن أثناء صبها وارتباط المادة، كتب كذا الخزفية البورسلين كذا بورسلين بالمعدن، فما حكم استخدام المعدن الذي يحوي الذهب مع وجود غيره مما هو أقل جودة؟
يباح ربط الأسنان بالذهب إذا احتاج إلى هذا، لأن الذهب له خاصية لا يصدأ ويطول بقاؤه. قد نص الفقهاء رحمهم الله على جواز هذا عند الحاجة، فلا بأس بربط الأسنان بالذهب أو علاج الأسنان أو تلبيس الأسنان بالذهب لأجل الحاجة إلى هذا. نعم.
وين الأخ الذي
سمحت الشيخ صالح واقف سؤال سمحة لفضيلتكم من في مريض عنده تليف في الكبد ويريد أن يشتري جزء من الكبد،
إيه؟
وأفتيتم بجواز ذلك،
نقول عند الضرورة. نعم
نعم عند الضرورة. فهل هذا الآن يفتح الباب أمام جواز بيع الأعضاء أو جزء منها؟
لا، هذا ما يفتح الباب، لكن نقول هذه ضرورة. وقد بذل واحد من الناس جزءا من كبده، بذله ولكن ما يبذله إلا مقابل، ونحن نريد ننقذ هذا المريض، هذه حالة ضرورة لا بأس بها. أما أنه يفتح سوق البيع الأعضاء هذا لا يجوز.
أنا طبيب يا شيخ في هذا التخصص.
إيه نعم، الله يجزيك.
الله يجزاك بالخير. والقضية مهمة الآن، زرع الأعضاء لا يكون إلا بضرورة، ما في زرع أعضاء إلا بضرورة، فمجرد أن هناك حاجة لزرع عضو هذه ضرورة. قضية أن نقول أنه يجوز شراء العضو فهذا لابد أن يفتح الباب، وهو موجود الآن في الهند وفي بعض البلاد الأخرى، الفقراء موجودين في أماكن معروفة، موجودين فقط لأنهم يبيعوا أعضاءهم، الكلية أو جزء من الكبد أو جزء من هذا. فإذا أنا نسأل بالفعل يعني ممكن الإنسان يدل عليهم يروح يشتري العضو. نعم،
نحن نقول ما يفتح سوق للبيع والشراء للأعضاء، لكن الحالات الفردية والضرورية يجوز فيها إذا توفر هذا العضو، لكنه ما يبذل إلا بثمن فيدفع الثمن لأجل دفع الضرورة فقط. أما أنه يفتح مجال وسوق لبيع الأعضاء هذا ما يجوز، يعني هذا يفتح شر على المسلمين ويفتح سرقات. وجد أنهم يسرقون أعضاء الطفل ولا أعضاء الإنسان اللي ما يدري، يأخذونه ويأخذون منه عضو ويعالجونه ويقوم بدون هذا العضو ناقص. وجد من اللصوص من يعمل هذا.
نعم. أسئلة كثيرة شيخ الحقيقة حول مسألة إذا تيقن الطبيب يقينا تاما من أن الجنين مشوه تشوه كامل، فهل يجوز في هذه الحالة لأهل هذا الجنين إسقاطه؟
لا يجوز إسقاط الحمل ولو كان مشوها، إلا في حالة إذا كان في بقائه خطر على حياة الأم. إذا كان في بقائه، قرر الأطباء أن في بقاء هذا الطفل خطرا على حياة الأم، فإنه يرتكب أخف الضررين لدفع أعلاهما. أما أنه يجهض لأنه مشوه فهذا لا يجوز. نعم
تفضل.
تحدث فضيلة الشيخ بعض ضيوفنا في صباح هذا اليوم عن العورات وضوابطها، ووصلها المتحدث إلى حدود الأمور المتعلقة بأسرار المريض، فيحصل مني كطبيب مثلا أن أحدث زملائي عن بعض ما اطلعت عليه من أحوال بعض المرضى، فما الحكم في هذا الأمر إذا كان الحديث مع زميل يخدم الحديث بمثل هذا الكلام العمل، وهل يعني يتغير الحكم فيما لو تكلمت بهذا الأمر خارج المستشفى ممن ليس بأهل تخصص، فهل يكون هذا فيه إفشاء لأسرار المرضى مع قصد النصيحة؟
تحدث بحالة المريض لأجل العلاج ولأجل اكتساب الخبرات مع الأطباء أو مشاورتهم في حالة هذا المريض، هذا ليس من إفشاء الأسرار وليس من العورات، هذا للمصلحة. أما الكلام فيه في المجالس العامة أو عند الناس بدون فائدة راجحة تعود على المريض وعلى غيره هذا لا يجوز. نعم.
صلى الله عليكم. هذا طالب في رومانيا يقول في التشريح يأتون بجثث حقيقية نقوم بتشريحها، فهل يجوز التعلم على جثث حقيقية والتمثيل بها؟ هذا من رومانيا وصل عبر الإنترنت.
إذا كانت جثث مسلمين فلا يجوز العمل، لأن جثث المسلم لها حرمة، لها حرمة ولا يجوز العبث بها، والواجب أن المسلم يكفن ويدفن ولا تبقى جثته للتشريح ولا لغيره. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بالميت إلى قبره وعدم التباطؤ في دفنه إلا لحالة ضرورة. نعم.
الأصل في رومانيا هل يبني على الأصل أنه غير مسلم؟
إذا علم أنه مسلم فلا يجوز له هذا الشيء. نعم.
تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. ما الأصل في التخدير؟ عملية التخدير هل أو البنج هل هو محرم ولا يباح إلا للضرورة؟
نعم هذا قديم. التخدير والبنج هذا قديم عند المسلمين وعند الأطباء ومعروف. يجوز للضرورة يجوز للضرورة لأجل إجراء عملية هذا يجوز. نعم.
بعض غسول الفم المستعمل في علاج بعض
أما في غير الضرورة فلا يجوز. نعم.
يقول بعض غسول الفم المستعمل في علاج بعض الحالات كعلاج الرائحة السيئة في الفم يحتوي أكثرها على نسبة صغيرة من الكحول فما حكم استخدامها؟ هذا العهد عليه طبعا أكيد أن الطبيب يعرف هذا.
إذا كانت الكحول ظاهرة في الغسيل هذا فلا يجوز استعماله. أما إذا كانت الكحول نسبتها قليلة ومستهلكة وليس لها أثر فلا مانع.
للمضمضة يا شيخ فقط ليش الشربان؟
أي ولو كان لأنه ما يجوز استعمال الكحول إذا كانت كحول لها أثر ولها وجود لا يجوز استعمال الخمر. أما إذا كانت مستهلكة وليس لها ومغلوبة مع غيرها فالحكم للغالب. نعم.
يقول أثناء أخذ عينات التحليل يكتب اسم المريض على العلبة العينة باللغة الإنجليزية. أحيانا بعض المرضى اسم عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز تكتب باللغة الإنجليزية. بعد الانتهاء من التحليل ترمى العلبة في النفايات فما الحكم؟
لا أشد من هذا أنه قد يكون العينة من البول أو الغائط يكتب عليها اسم عبد الرحمن عبد الله لا يجوز هذا. ينبغي أنه يصار إلى شيء غير الاسم. إما رقم الرقم هذا يكفي رقم كذا يكفي الظاهر وأنتم أدرى بهذا.
لكن بالإنجليزي يا شيخ نفس الشيء
إذا كان يقرأ أنه اسم من أسماء الله
بالإنجليزي يكتبه
يقرأ من أنه اسم من أسماء الله
ينطق صح
وينطق ما يجوز. لكن يصار إلى حل آخر. نعم.
فضل يا
بسم الله عليكم يا شيخ. في حالات يسمى فيها الجنين أنينكفالي يعني الطفل المخلوق بدون دماغ وهذا الطفل ينمو إلى حد ولادته بعد ولادته بيموت بطبيعة الحال. هل في هذه الحالة الأمة تتأثر الأمة يكون عليها ضرر هل في هذه الحالة ممكن إسقاطه أو لا؟
لا لا يسقط يترك لله عز وجل. إذا مات هو بأمر الله فلسنا مسؤولين عنه هذا قضاء الله وقدر. أما أننا نحن الذين نقتله هذا لا يجوز ونسقطه من بطن أمي وأمه ليس عليها ضرر. لو كان عليها ضرر نظرنا في هذا لكن ما دام ما عليها ضرر يترك وتلده ولاده وإذا ولدته يترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
بعض المرضى يأتي إلى العيادة ويكون عنده بعض الأمراض المزمنة الغير طارئة مثل الفتاك أو الكيس الدهني وتحجز له موعد للعملية في نهار رمضان فهل يجوز مثل ذلك وما هي ضوابط الضرورة بذلك؟ وإذا أعطاه المريض موعد مثلا يكون أقرب موعد بعد 8 أشهر أو سنة يطلب المريض أن يحجز له في رمضان بحجة أن هناك وقت أو موعد موجود فهل يجوز للطبيب أن يحجز مثل هذه العمليات؟
إذا كانت حالة المريض لا تستدعي التأخير وبحاجة إلى إجراء العملية فتجرى ولو في نهار رمضان لأن المريض يباح له الإفطار ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا نوع من المرض يعالج تجرى له العملية ولو في نهار رمضان ويقضي هذا اليوم. أما إذا كان فيه مدفع عن النهار فيدفع عن النهار ويجعل في الليل. إذا كان فيه مدفع عن رمضان يجعل بعد رمضان فيدفع. لكن إذا كان ما فيه مدفع فيتجرى له العملية ولو في نهار رمضان ويقضي هذا اليوم لأنه مريض. نعم.
فضل يا
فضلة الشيخ صالح جزاك الله خير والسلامين والحضرين. أيها الشيخ عنوان المؤتمر الطب والدعوة وحيث تعلمون حفظكم الله أن الدعوة لا تقوم إلا على العلم والبصيرة، فنرجو توجيه كلمة للأطباء وكذلك العاملين في قطاع الدعوة في وزارة الصحة، حيث أن بعض الإخوان قد يتعجل الفتية وهو لم يتأهل لهذا الأمر، فنرجو التوجيه جزاكم الله خير.
لا شك أن كل مسلم أنه عليه واجب نحو دينه ونحو إخوانه، فيقوم بالتوجيه إلى الخير والتعاون على البر بما يستطيع، طبيبا كان أو ممرضا أو مديرا أو أي عمل يتولاه هو مسلم، يجب عليه حق للإسلام في أن يدعو إلى الدين وإلى الأخلاق الطيبة، وإذا رأى مخالفة يعمل على إزالتها وعلاجها، هذه مسؤولية الجميع، هي مسؤولية طبيب أو مسؤولية مدير أو مسؤولية ممرض أو مسؤولية عالم من العلماء فقط، بل كل عليه واجب بحسب استطاعته. والأطباء بالذات عملهم حساس، لأنهم يتعرضون لمشاكل من جهة العلاج ومن جهة النساء ومن جهة الرجال وكشف العورات، فيحتاجون إلى توعية، إلى توعية في أمور دينهم، لأجل أن لا يقع في شيء من الأخطاء الدينية، لا شك في هذا. ولو أنها تعقد لهم دورات أو محاضرات في فترات مناسبة في أمور الدين، ويفتح لهم المجال في إلقاء ما عندهم من الأسئلة يجاب عليها، لكان في ذلك الخير الكثير. نعم
فضل.
فضيلة الشيخ، حقيقة كثير من شركات الأدوية وأيضا الشركات العاملة في المجال الطبي تروج أو تخطب ود الأطباء وتتقرب منهم بحجة ترويج بعض المنتجات والأدوية، ولكن من يعني بوسائل منها أنهم مثلا توفر لهم يعني تدعم بعض المؤتمرات الطبية، وأحيانا تقدم بعض التذاكر والفرص لحضور بعض المؤتمرات في الخارج، فهل يعني إذا وافق الطبيب أو أخذ مثل هذه الأمور هل هي من باب يعني هدايا العمال، هل هي داخلة في باب هدايا العمال، أم يجوز للطبيب أو الأطباء أن يعني يوافقوا على هذه الهدايا؟
إذا كان في قبول هذه الهدايا إذا كان فيه ضرر على الأطباء وعلى المستشفيات أو على الغير، في ضرر على الغير، هذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. هذه ناحية. الناحية الثانية، إذا كان الطبيب موظفا في مستشفى فإنه عامل من العمال، ولا يجوز له أن يقبل الهدية، ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، يكفيه راتبه الذي يأخذه، ولا يقبل من أحد هدية أو شيء، حتى المريض ما يقبل منه هدية من أجل أنه يقوم بعلاجه أو يحسن في علاجه، ما يجب عليه أنه يقوم بعمله ويعالج المريض بدون أنه يأخذ منه هدية، فلا يجوز للطبيب الموظف أن يأخذ من الناس هدايا أو من الشركات من الأدوية أو من غيرهم، يدخل هذا في الرشوة ويدخل في الغلول. نعم
الشيخ، سؤال آخر مهم حقيقة، كثير من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي تكون لهم دورات وندوات ومؤتمرات تقام هنا في هذه البلاد، ولكن أحيانا اللجنة المنظمة لبعض هذه المؤتمرات يعني ترى أنها تستضيف بعض المتخصصين وذوي الخبرة من خارج البلاد ومن الكفار، وبعضهم حقيقة لا ندري قد يكون أيضا يهودي، ويدعون لإلقاء محاضرات ولمشاركة في مثل هذه اللقاءات العلمية، وحقيقة أننا نرى تهاون في هذا الباب، فهل علينا حرج أن ندعو غير المسلمين للمشاركة في مثل هذه اللقاءات؟
هذا حسب المصلحة العامة وانتفاع الضرر، فإذا كان هذا في مصلحة عامة وليس فيه ضرر وإنما فيه استفادة فلا بأس به، أما إذا كان في ضرر أو ضرر على الدين أو على الدنيا أو على السياسة سياسة الدولة فلا يجوز لنا أن ندخل هذا المدخل. يجب على الإنسان أنه يكون نزيها في كل تصرفاته وفي كل أعماله، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ناصحا في عمله لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والظاهر أن الوقت انتهى،
عندنا واسطة
وأنا عندي موعد الآن
بالواسطة يا شيخ بالواسطة. نعم. تدخلت الواسطة وأشار أحد المسؤولين.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ بالنسبة للسؤال اللي تقدم بالأخ عن قضية الطفل اللي يكون نمو الدماغ أو عدم وجود الدماغ في الجنين،
نعم.
هذا شيء غالبا تتم الولادة في طريقة العملية القيصرية،
نعم.
والأمر الآخر أنه غالبا متحقق الوفاة بعد الولادة، فهل
من يعلم الغيب؟ هذا علمه عند الله.
من استقراء الحالات السابقة يا شيخ انها يعني يكاد لا يعيش احد من الاطفال هذول.
انا قلت لكم هذا الامر يحتاج الى سؤال اهل العلم، ما يجهض جنين الا بفتوى من لجنة فقهية علمية معتمدة، فيرسل مثل هذا السؤال الى هيئة كبار العلماء او الى اللجنة الدائمة وتنظر في كل حالة بحسبها. نعم.
شكر الله لشيخنا ونسأل الله تعالى يجزيه وعنا خير الجزاء ويكتب خطواته. نستأذنكم يا إخوة قليلا في قراءة قرارات المؤتمر عن طريق الدكتور محمد عثمان الركبان، وأيضا أنصحكم أن لا يخرج الشيخ من هنا إلا بأخذ موعد من كل طبيب في مستشفى أو مسؤول في إدارة دينية، يأخذ موعد من الشيخ الآن لمستشفى، وهذا من نشر الخير وهذا من العمل الفوري وتطبيق كلمة الشيخ الفورية.
لا تفتح علينا مجال.
فنستأذنكم فقط في البقاء والشيخ لأنه عنده موعد سيغادر.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبحمد الله وتوفيقه تم هذا اللقاء المبارك تحت عنوان مؤتمر أطباء الحرمين الثالث الطب والدعوة في قرينان. وبعد أن تم طرحه في هذه اللقاءات والمناقشات رأت اللجنة المنظمة الخروج لهذه التوصيات. أولا، الدعوة إلى الله تعالى واجب الجميع ومسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع، والعاملون في الوقت الصحيح مطالبون بالقيام بذلك مع مرضاهم وبين زملائهم. ثانيا، ضرورة احترام العوام وعدم التساهل في كشفها خاصة في غرف العمليات وأثناء إجراء الفحوصات وسن القوانين والأنظمة التي تحد من التهاون بها. ثالثا، التأكيد على ضرورة منع الاختلاط بين الرجال والنساء في المرافق الصحية وكليات الطب والعلوم الصحية، ووضع خطط مرحلية للوصول إلى التطبيب والتعليم المنفصل للرجال والنساء. رابعا، الانتفاع بتعليم رئيس مجلس الوزراء وفقه الله رقم 759 تقسيم 8 في 15421 باعتماد منع الاختلاط بين النساء والرجال في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها، ومحاسبة المخالف كرامة للأمة وإبعاد لنا عن أسباب الفتن والشرور كما جاء في نص التعليم. خامسا، السعي في أن تكون مخططات بناء المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية على أساس منع الاختلاط وعمل دراسات ومخططات لذلك. ثالثا، أن يكون من شروط بناء المراكز الطبية الأهلية تحقيق الفصل الثامن من حيث البناء والمضمون. تابعا، السعي إلى إنشاء كليات متخصصة للنساء في طب النساء والولادة
وجاء إلى تحت إشراف عدد من أساتذة الطب الموثوقين والمختصين ثامناً أن يكون التعامل في تخصص النساء والولادة مع النساء فقط عاشراً ثامناً التوصية بتشكيل لجنة مناسبة تتولى إعداد منهج شرعي يتم تدريسه إلزامياً لطلاب الطب وبعدد ساعات كافية تحت عنوان الضوابط الشرعية لجنة الطب تدرس بها الأحكام الفقهية ذات العلاقة بالعمل الطبي عاشراً التقييم الاستخدام وتوظيف غير المسلمين في القطاعات الصحية وغيرها وحصر ذلك في الوظائف التي يستفيد شغلها بالمسلمين 11 الاعتناء بالجاليات المسلمة العاملة في المستشفيات وإعطائها الأولوية في تقلد المناصب القيادية بين الجاليات 12 إقامة الندوات والمؤتمرات الشرعية للجاليات المسلمة لتبصيرهم بالعقيدة السليمة وتعليمهم شعائر الدين وذلك بلغاتهم إن أمكن 13 دعم مكاتب التوعية الدينية بالمستشفيات ماديا ومعنويا وإعطاءهم الأولوية في الاهتمام والتخطيط وإمدادهم بالكوادر الشرعية والطبية المؤهلة المفرغة لكي تقوم بالواجب المؤمل منها في نشر الدعوة إلى الله ومواجهة المخالفات الشرعية 14 أن يكون من واجبات مكتب التوعية الدينية المرور على المرضى بصورة يومية لمواساتهم وتبصيرهم بالأحكام الفقهية المترتبة على مرضهم والإجابة على استفساراتهم ورقيتهم بالرقية الشرعية عند رغبتهم وكذلك حضور كل حالات الاحتضار والحالات الحرجة بطلب من الفريق الطبي لتلقين المريض الشهادتين والقراءة عليه إن لزم 15 إيجاد مكتب تنسيق ومتابعة للأمور الشرعية والدعوية بين مختلف القطاعات الصحية وأخيرا إيجاد موقع على الشبكة العنكبوتية الإنترنت يهتم بوسائل الدعوة في المستشفيات تشرف عليه لجنة إسلامية طبية يتبادل فيه أهل الاختصاص في المستشفيات وغيرهم وسائل الدعوة وتقويمها وتطويرها أخيرا أيها الإخوة إننا بإذن الله سنعمل على تفعيل هذه التوصيات ما استطعنا وإن كنا أيها الإخوة بحاجة إلى دعم الإخوة ومساندتهم ودعائهم ولا يسعنا أخيرا أيها الإخوة إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكم جميعا فردا فردا على حضوركم وإنصاتكم وصبركم إلى هذا الوقت والله جل وعلا نسأل أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته كما جعلنا في هذا المكان المبارك الله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد. Thank you.